هذا اليوم سأكون أيضا مع الناصرة، مع مدينة الناصرة، مع ناصرة المسيح، المدينة التي بشر فيها بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يكاد يكون كما ذكرت إجماع بين كل الطوائف والكنائس المسيحية على أن البشارة بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كانت في مدينة الناصرة، ويكاد يكون هذا أقول يكاد يكون أيضا محل إجماع في المصادر الإسلامية أن البشارة بالمسيح عليه الصلاة والسلام كانت هنا في هذه المدينة المباركة في مدينة الناصرة. بل أكثر من ذلك، ذكرت في حلقة سابقة على أن بعض المصادر الإسلامية ترى أن مولد المسيح عليه الصلاة والسلام كان هنا أيضا في مدينة الناصرة. الكنيسة التي خلفي هي كنيسة البشارة، أحد الكنائس المهمة بالذات للكنيسة الكاثوليكية الغربية للأباء الفرنسيسكان، أحد الكنائس المهمة بالعالم. كنيسة البشارة سميت كنيسة البشارة لأن الافتراض الكاثوليكي، الافتراض الأباء الفرنسيسكان، أن البشارة بالمسيح عليه الصلاة والسلام تمت هنا في داخل هذه الكنيسة، هنا في داخل هذه الكنيسة، لأنه يقال بأن بيت السيدة مريم عليه الصلاة والسلام هنا داخل الكنيسة. سنحاول أن نتجول بالكاميرا بعد ذلك في داخل الكنيسة، لأن القوانين تمنع التصوير داخل الكنيسة، وأتكلم عن ذلك. ولكن قبل أن أتكلم عن داخل الكنيسة، الكنيسة التي أمامنا هذا البناء هو بناء جديد، البناء تم عام بدأ به عام 1960 وانتهي به عام 1969. المهندس هو مهندس معماري من إيطاليا، مدينة ميلانو. نرى أن أمامنا أربعة مداميك حمراء أو بنية اللون. هذا المداميك، المدماك الأول نرى أنه يشير إلى التراب، والمدماك الثاني الأسماك والماء فهو يشير إلى الماء، الثالث يشير إلى النار، والرابع يشير إلى الهواء. وكما نعرف في الفلسفة اليونانية فإن كل الكون قائم على هذه العناصر الأربعة: التراب والماء والنار والهواء. هذه العناصر الأربعة التي ركبت منها كل الإنسانية. وكما نعرف أيضا فإن الكنيسة الكاثوليكية ما تزال تعتقد وتعتمد اعتمادا كاملا تاما على الفلسفة الإغريقية، وخاصة فلسفة أرسطو. بل ما تزال كثير من الكنائس تعتقد أن الأرض هي مركز الكون، بخلاف ما هو معروف من أن الأرض تدور حول نفسها وتدور حول مركز الشمس كذلك الأمر. أحاول الآن أن أترك الكاميرا تتجول داخل الكنيسة لأتكلم لكم عن داخل الكنيسة بينما أنا هناك، لأنه داخل الكنيسة هو الذي جعل هذه الكنيسة ذات مكانة وأهمية عالية لدى الأباء الفرنسيسكان. لكن قبل ذلك، عندما تدخل داخل الكنيسة تجد بالذات بجهتك اليمنى تلتف التفافة كبيرة وتجد كثير من الأيقونات. هذه الأيقونات ذات قيمة عالية جدا لدى الكنيسة ولدى أهلها. السبب في ذلك أن هذه الأيقونات جاءت كهدايا من كنائس في دول كثيرة مختلفة، مثلا أمامي إيطاليا، الإكوادور، الفلبين، وكثير من دول العالم. على ما بدأ نوع من التراديشن، نوع من العادة، أن تأتي دولة معينة أو بعض الكاتدرائيات في دول معينة فتهدي لكنيسة البشارة في مدينة الناصرة. الكنيسة كما ترون بناء هائلا جدا، إلى جانبها كثير من المرافق، من المرافق التي إلى جانبها مدرسة ثانوية التيراسنتا، وإلى جانبها أيضا برج عال يتبع هذه الكنيسة. سأترك الكاميرا تتجول داخل الكنيسة وأتكلم لكم عما يوجد في داخل الكنيسة من الناحية التاريخية. طبعا احنا سنحترم إرادة الكنيسة بأنه لا يجوز التصوير في داخل الكنيسة، وبالتالي نتكلم فقط من الصور، عن الصور التي يمكن أن نراها في الكنيسة. عند دخولك الكنيسة ترى طبعا بناء جديدا، بناء من الإسمنت المسلح، بناء جميلا في الحقيقة. إلى يمينك مباشرة من الجهة القبلية أو الجنوبية هذه الشبابيك الجميلة التي تدل على أو ترجع بنا إلى الفترة البيزنطية أو الفن المعماري البيزنطي. هذه الأعمدة هي أعمدة قوية جدا، ترتكز عليها هذه الكنيسة بمبناها الذي سيتضح معنا بعد قليل. قبتها ترتفع من الأرض حوالي 60 متر، و60 متر ليست بالأمر الهين، ولذلك يمكن رؤية كنيسة القيامة، كنيسة البشارة، من أي مكان في مدينة الناصرة. الآن المكان الذي نرى هؤلاء الذين يدعون بعض الأدعية مباشرة أمام البيت الذي هو في مدينة في كنيسة البشارة. هذا البيت الذي أمامنا هو البيت الذي يشكل بيت السيدة مريم عليه الصلاة والسلام. طبعا البيوت التي أراه مباشرة هي بيوت من الفترة البيزنطية، هناك أكثر من بيت، الحفريات أثبتت أنه بالإمكان رؤية بعض البيوت التي من تلك المرحلة. هذه الأعمدة أيضا أعمدة بيزنطية، البيوت عندما نتكلم عنها بيوت تعود حتى إلى فترة ما قبل بداية التاريخ، إلى ما قبل التاريخ بداية التاريخ، إلى ما قبل المسيح عليه الصلاة والسلام. فهذا البيت عادة ما يكون مركبا من مدخل تدخل إلى داخل البيت، وفي داخل البيت يكون مساحة أمام الإنسان هي سكنة للأهل والناس، وفي داخل البيت من الداخل تكون المغارة. يعني نرجو بعد ذلك من الكاميرا أن تصل إلى تلك المكان. المغارة تكون عادة للدواب، لأنه كان الأهل والناس يخافون على دوابهم لأنها ذات أهمية بالغة، فبالتالي كانوا هم يسكنون أو يبيتون أو يعيشون خارج الغرفة، وفي داخل الغرفة عند المغارة تعيش الدواب من حمار أو من بقرة أو من غنمة أجلكم الله. يمكن أن نرى ذلك واضحا، وفي الحالة التي أمام أيدينا يمكن أن نرى أيضا درجا يصعد إلى أعلى. الآن الرواية المسيحية هي إلى الآن أن البشارة بالسيدة مريم عليه الصلاة والسلام، بالمسيح عليه الصلاة والسلام، كانت هنا. في الحسب الأناجيل الأربعة في لدى المسيحيين ثمت روايتان. الرواية الأولى أن البشارة جاءت لمريم عليه الصلاة والسلام، قالت فدخل عليها ملاك الرب، فدخل عليها ملاك الرب. يعني استنبط بعض المسيحيين من ذلك أنها لم تكن على عين الماء، كما ذكرنا في حلقة زيارة كنيسة الروم الأرثوذكس عندما قالوا بأن البشارة كانت على عين ماء، وإنما كانت هنا على هذا في هذا البيت. لا يمكن الجزم بهذه الرواية، لأنه حقيقة مكان سكن مريم عليه الصلاة والسلام، مكان ميلاد مريم عليه الصلاة والسلام، غير ثابت حتى لدى المسيحيين، حتى في الفكر المسيحي. ثمة رأي يقول بأن مريم عليه الصلاة والسلام ولدت في كنيسة ستنا حنة أو ستنا مريم في مكان المدرسة العمرية في مدينة القدس، بني أنها هناك قد ولدت، وقد صورنا سابقا في برنامج سابق صورنا لها هناك. ويقال أيضا أنها ولدت في منطقة صفوري، ويقال أنها قد ولدت هنا. كل هذه الروايات تجعل الأمر ملتبسا بعض الشيء، لكن أنا أجد أن أقرب الروايات إلى هذا أن المولد كان، أو أن البشارة، أن حياة مريم عليه الصلاة والسلام كانت في مدينة في الصفوري، وأنه قد جاءت إلى هذه المنطقة، إلى منطقة شرقية. فأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذن المتأكد تماما هو أن البشارة بالمسيح عليه الصلاة والسلام كانت هنا في مدينة الناصرة. لدى الرواية المسيحية روايتان، رواية الروم الأرثوذكس وهو أن البشارة كانت على عين الماء التي تسمى عين العذراء، وبالتالي بني هناك كنيسة. والرواية الثانية لدى الآباء الفرنسيسكان ولدى الكنيسة الكاثوليكية هو أن البشارة كانت هنا، وهذا هو بيت السيدة مريم عليه الصلاة والسلام. طبعا ثمت بعض الكتابات القديمة حول البيت التي تجعل تقوي الظن بأنه بيت السيدة مريم، لكن ما في شيء يمكن أن نجزم به وأن نقطع. لأجل هذا البيت في المرحلة، في مرحلة البيزنطية المتأخرة، قبل ذلك، قبل المرحلة البيزنطية، قبل أن تتماهى المسيحية تظهر بأنها مسيحية كدين مستقل. طبعا نحن نعرف أن المسيحية كانت جاءت استمرارا لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، لم تأتي كدين مستقل له كيانه وله أصوله ومبادئه الدينية الخاصة، وإنما كانت دينا مستمرا لدين اليهودية. لذلك يقال بأنه كان هنا كنيس مشترك ما بين المسيحيين، يعني كنيس معبد يتعبد فيه اليهود والنصارى على حد سواء، ثم بعد ذلك استحال إلى كنيسة. هذا هو المعبد الذي أمامنا، يمكن أن نرى هذه الأسوار التي أمامنا، هذا السور الشمالي الذي تشير إليه الآن الكاميرا، هذا السور الشمالي، ومباشرة في الجهة الشرقية نصف دائرة وكأنه منطقة الهيكل أو منطقة المعبد، لأنه عادة ما تكون معبد جهة الشرق. وفي الوسط هذا الشكل المربع، هذا الشكل المربع هو الذي أمامنا، هو المعبد الذي كان عادة يكون فيه الربانين والسنهدرين وكذا. وهذه البئر الذي وجدوه أثناء الحفريات التي تمت في سنوات متلاحقة هو يشير إلى التعميد الذي كان يتمها هنا، لأنه كان التعميد عادة، كل كنيسة عادة ما يكون فيها تعميد ويتم التعميد بشكل كامل.
كامل. هناك أيضا عندنا بعض الرسومات الفسيفسائية التي كما تكلمت مع القائمين على الكنيسة ذكروا بأن هذه الفسيفساء من الفسيفساءات النادرة على مستوى العالم المسيحي، وفيها الصليب الصلابوت أو الصليب الأكبر الذي فيه عادة صليب وأربع صلبان من حوله. أما عن فترة بناء هذه الكنيسة البيزنطية فطبعا نعرف بأن المسيحية دخلت بقوة إلى أرض إلى فلسطين بعد زيارة الهيلانة المقدسة كما في الفكر المسيحي، أم الإمبراطور قسطنطين جاءت إلى الأرض المقدسة فزارتها. لم تبني في تلك المرحلة مدينة كنيسة في القدس، المعروف أنها بنت ثلاثة كنائس، كنيسة القيامة وكنيسة على جبل الطور في مدينة القدس وكنيسة ثالثة في بيت لحم هي كنيسة المهد. هذه الكنيسة لم تبنيها، ولكن في فترة ليست بعيدة في 432 أيضا في الفترة البيزنطية تم بناء هذه الكنيسة، وقد قامت كثير من الأدلة والشواهد التاريخية على بناء هذه الكنيسة أو على وجود هذه الكنيسة. بقي الأمر كذلك إذا لم تخن الذاكرة حتى عام 618. في عام 618 دخل الفرس إلى بلادنا فلسطين وعملوا على هدم تقريبا كامل الكنائس التي كانت في بلادنا. هدموا الكنائس بما في ذلك القيامة، بما ذلك كنيسة الجديدة The New Church أو The New Church، هدموا كنيسة المهد وكثير من الكنائس الأخرى من بينها هذه الكنيسة كنيسة البشارة. فهدمت وبعد دخول الفرس وتدميرهم للكنائس والكنس على حد سواء على أرض فلسطين جاء الفتح الإسلامي لأرض فلسطين ولمدينة الناصرة على حد سواء. فلما دخل الفتح الإسلامي لمدينة الناصرة دخل ولم تكن كنيسة هنا قائمة، بل كانت الكنيسة مهدمة. الذي عمل من أجله بقي الأمر كذلك طبعا إلى أن جاءت فترة الحروب الصليبية. الحروب الصليبية تمت في عام 1099. في عام 1099 دخل الصليبيون إلى أرض فلسطين، ومن المدن التي دخلوا إليها دخلوا إلى مدينة الناصرة. لما دخلوا إلى مدينة الناصرة عملوا على إعادة أو على بناء كنيسة البشارة فوق الآثار البيزنطية. أنا سأطلب من الكاميرا بعد ذلك أن تتجول وأن ترينا صورا لكنيسة البشارة الصليبية عندما جاء الصليبيون ودخلوا إلى كنيسة البشارة وأعادوا بناءها. طبعا الصليبيون كان احتلالا صليبيا واحتلالا صليبيا بغيضا، وكان رغما عن العرب ورغما عن المسلمين. ولذلك لما جاء صلاح الدين الأيوبي وأعاد بناء كنيسة وأعاد تحرير وأعاد فتح بيت المقدس، حاول رضي الله عنه وارضاه أن يعيد الأوقاف والمباني المسيحية الشرقية إلى أهلها وأصحابها. وأما ما كان قد بني في الفترة الصليبية الغربية فإنه عمل على أن يصادره، وإما أن يعيده إلى أملاك الشرقيين وإما إلى أملاك المسلمين على حد سواء. هذا ما حاول أن يقوم به صلاح الدين الأيوبي، ولكن مع محاولته تلك أقول إلا أنه لم يهدم كنيسة البشارة كما هو ثابت. يعني تقول بعض الروايات التاريخية بأن هدم كنيسة البشارة ما حدث إلا في عهد الظاهر بيبرس عندما دخل أرض الناصرة، دخل أرض الناصرة وهدم كنيسة البشارة. الآن كيف بنيت بعد ذلك مرة أخرى؟ هذا ما سأذكره لكم بعد أن تخرج الكاميرا من هذا البناء إلى خارج الكنيسة كي نرى الآثار الصليبية، وأتكلم لكم عن إعادة بناء هذه الكنيسة. أكاد أجزم لكم أن هذه الجولة القصيرة التي تجولت بها الآن لا يمكن للكاميرا أن تصورها كما في أرض الواقع، وأكاد أجزم لكم أنني خلت نفسي أتجول في مرحلة ما في العصور الرومانية وفي بداية العصور البيزنطية هنا في مدينة الناصرة. يعني تخيلت نفسي كما لو أنني أتجول في حي صغير من أحياء مدينة الناصرة قبل أكثر من 2000 عام، قبل أكثر من ألفي سنة. وكما نعرف منطقة كنيسة البشارة تقع في الطرف، في طرف مدينة الناصرة التاريخية قديما، وهذه البيوت هي استمرار للبيت الذي في الداخل الذي ذكرنا أنه في الراجح أو يرجح كثير من أبناء الكنيسة الكاثوليكية أنه بيت السيدة مريم عليه الصلاة والسلام. البيوت كثيرة جدا، عندما تدخل البيت طبعا في إيحاء قوي جدا بأن هذا مسكن، هو مسكن لبشر يعني يسكنونه ويتخذون منه مكانا لسكنهم ولمعيشهم. عندما تدخل مثلا في هذه المغارة التي أنا فيها يمكن أن ترى مكانا حفر في داخل الصخر من ما يدل بشكل واضح على أنه مربط لحبل وبالتالي مربط للدابة، يعني يبدو أن البشر أنفسهم كانوا يعيشون هنا في المدخل أو حتى في الداخل، لكن هنا ثمت مربط للدواب. أما طريقة حفظ المؤونة، مؤونة السنة، طبعا مما هو معروف أنه ما كان كمثل أيامنا يمكن أن تحفظ الطعام إلى فترات طويلة، وبالتالي لابد أن تحفظ القمح، لابد أن تحفظ ربما التمر وبعض الحبوب والبذورات التي تبقى إلى سنة كاملة فتحفظها بعيدا عن عين الدواب وبعيدا أيضا عن عين الأطفال. هنا عندنا يعني شكل هندسي يحفر في الأرض كما لو أنه شكل بئر، له باب أو فتحة لا تزيد على 40 سنتيمتر، يبدو أنه كانت تغلق وتوضع فيها الحبوب وكامل الأمور التي يمكن أن تخزن إلى سنة كاملة. هذا المبنى، هذا البيت الذي يمكن للكاميرا بعد ذلك أن تتجول فيه، ومباني أخرى كثيرة في المنطقة تدل على أن هذه المنطقة كانت في مرحلة ما حقيقة البيزنطيون الرومان البيزنطيون قد سكنوا هنا، وإن كنت حقيقة لا أكاد أجد أثار أو علامات كتابية مرقومة تدل على ذلك. ولكن هذه الصور التي مقابلي هي صور بازيليكية، هي صور فسيفسائية أخذت من داخل الكنيسة، من داخل كنيسة البشارة حيث كنا وصورت الكاميرا في داخل الكنيسة أو في داخل المعبد في الجهة القبلية في الجهة الجنوبية من تلك المنطقة، منطقة وسط الدائرة، من تلك المنطقة مأخوذة هذه الفسيفساء التي أمامنا. وطبعا ألوانها أيضا تدل على أنها ألوان بيزنطية، ألوانها قريبة جدا من ألوان فسيفساء كنيسة مأدبة. هذا المباني، هذه الحجارات، تكلمت لكم آخر ما تكلمت إلى أن الكنيسة بناها الصليبيون بعد أن جاءوا بعد أن احتلوا فلسطين عام 1099 الميلاد. بنيت هذه الحجارة، هي حجارة الفترة الصليبية في الكنيسة الصليبية، جاء الصليبيون فأعادوا بناء كنيسة البشارة على آثار تلك الكنيسة البيزنطية التي هدمها الفرس. بقي الأمر كذلك إلى أن جاء الظاهر بيبرس فهدم الكنيسة مرة أخرى، بقيت الكنيسة مهدومة إلى أن جاءت فترة، طبعا نعرف أن الأباء الفرنسيسكان جاءوا إلى بلادنا ودخلوا فلسطين عام 1620. في تلك المرحلة كانت أوروبا قد بدأت بالظهور، وكانت دول أوروبا قد بدأت بالبروز، وكانت الدول العثمانية في المقابل قد بدأت بالضمور وبالتراجع، وبدأت أرجاء الدولة العربية والإسلامية التابعة للدولة العثمانية بدأت بالضمور، وبدأت يعني كثير من الدول أيضا تطالب بالانسلاخ والانفساخ والاستقلال عن الدولة العثمانية. ظهر في منطقة لبنان والشام فخر الدين المعني، وكان فخر الدين المعني أيضا قد أقام فترة من حياته في إيطاليا، وبالتالي كان قد أعطى امتيازات كبيرة للمسيحيين في منطقة فلسطين بالذات، أيضا هنا للأباء الفرنسيسكان، فهو أول من أعطاهم أو من ملكهم بيت مريم ليعيدوا بناءه وليعيدوا جعله ككنيسة هنا في هذه المنطقة، هو الذي أعطاهم الصك. فبقي الأمر كذلك من عام 1620 حتى بدأ بالبناء في عام 1730. نحن نتذكر أننا نرجع أو نصل إلى مرحلة ظاهر العمر. ظاهر العمر أيضا كانت تربطه علاقات جيدة بالمسيحيين سيما في مدينة الناصرة، وذكرنا عند زيارتنا لكنيسة الروم الأرثوذكس لكنيسة البشارة الثانية ذكرنا بأنه هو من أمر بترميمها من الداخل وبإعادة بنائها، وكثير من الألواح الحجرية التي في داخل الكنيسة هي كانت من فترة ظاهر العمر. كذلك هذه الكنيسة أيضا بنيت في فترة ظاهر العمر، لكن البناء الذي في الأعلى كما ذكرت لكم هذا بناء حديث في عام 1960. إذن البناء الأصلي والبناء الجديد قائم على البناء الصليبي، والبناء الصليبي قائم على كنيسة بيزنطية من فترة البيزنطية، والبيزنطيون في تلك المرحلة في بداية القرن الخامس يدعون أن هنا كان مكان منزل السيدة مريم عليه الصلاة والسلام، وهنا جاءت البشارة إليها من ملاك الرب جبريل عليه السلام ودخل عليها ملاك الرب. هذا ليس فقط كل ما في هذه الكنيسة. الكنيسة هذه كما ذكرت لكم، إذن هذه حي أو حارة صغيرة من أحياء مدينة الناصرة قبل حوالي أكثر من 2500 عام. يوجد أيضا في يتبع الكنيسة عادة بشكل عام الأباء الفرنسيسكان، عندما كانوا يبنون كنيسة إلى جوارها يبنون مدرسة، وغالبا ما تكون في تلك المرحلة مدارس تبشيرية التي تدعو إلى الدين المسيحي أو إلى التنصير، ولكن مع الوقت كانت هذه المدارس قد استقبلت الفلسطينيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين على حد سواء. عندنا في مدينة إلى جانب هذه الكنيسة مدينة مدرسة الطرسنتة التي بقيت فترة طويلة حقيقة من عمر مدينة الناصرة علما من أعلام التعليم في مدينة الناصرة، وكانت من المدارس الرائدة على مستوى الداخل الفلسطيني. ثمت أيضا متحف، المتحف لا يمكن الوصول إليه، ولكن يمكن لمن يأتي إلى كنيسة البشارة أن يزور هذا المتحف وأن يدخل إليه وأن يتجول فيه. ما يحتويه المتحف هو يحتوي تلك التحف الأثرية التي وجدت أثناء التنقيب وأثناء الحفريات الأثرية تحت أنقاض هذه الكنيسة، وأيضا يوجد برج تابع لهذه الكنيسة. سنحاول أن نصل إلى المدرسة ونصور المدرسة ولو من بعيد. هذا المبنى الذي أمامي مباشرة في الجهة اليمنى كلية تيراسنتا أو مدرسة تيراسنتا. مدرسة تيراسنتا من المدارس حقيقة التبشيرية التي بنيت في أواخر القرن التاسع عشر بدايات القرن العشرين، وانتشرت في بلادنا فلسطين بشكل كبير. الذين بنوها هم الأباء الفرنسيسكان، بنوا كثير من المدارس وأن كان في القدس، في بيت لحم، في رام الله، في الناصرة، في اليافا، في كثير من في حيفا، في كثير من الأماكن بنوا مثل هذه المدارس. المدارس كانت مدارس حقيقة تجمع ما بين التبشير وتجمع ما بين التعليم النظامي، التعليم المتعامل به. هذه المدرسة بنيت قبل نكبة، أو كانت موجودة ودرس فيها قبل نكبة عام 48، بل أكثر من ذلك، فإن بعض المدرسين الذين درسوا في هذه المدرسة قبل نكبة عام 48 ما زالوا أحياء. التدريس فيها يبدأ من الرياض الأطفال وينتهي حتى الصف الثاني عشر أو حتى التوجيهي كما هو معروف في عالم العربي، وبالتالي تسليم الطالب بشكل كامل بعدما أن يكون قد تجهز تجهيزا علميا يتم تسليمه إلى المرحلة الجامعية. المدرسة كما قلت كانت إلى فترة قريبة من المدارس الرائدة، من المدارس المبرزة في الجانب العلمي والتحصيل العلمي على مستوى الفلسطيني الداخل، على مستوى الوسط العربي في فلسطيني لدى فلسطيني الداخل. اليوم المدرسة فيها كما قلت من الرياض حتى الصف الثاني عشر، وبالتالي فيها ما لا يقل عن حوالي 24 صف، وعدد الطلبة يقترب من حوالي 700 طالب يدرسون في هذه المدرسة. إذن أنا أريد أن ألخص الكلام على هذه الكنيسة التي نحن اليوم فيها. نحن في كنيسة أساسها أو بداية الاهتمام بها وتقديرها واعتبارها مكانا مهما ومقدسا، وزاره حتى البابا يوحنا بولس، البابا بندكت الثاني عشر السادس عشر. أحد أهم الأسباب هو أنه تحت قبة هذه الكنيسة يعتقد الأباء الفرنسيسكان، تعتقد الكنيسة الكاثوليكية الغربية أنه كان بيت السيدة مريم العذراء عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك يعتقدون بناء على النص الإنجيلي أنه وجاءها
ملاك الرب أو دخل عليها ملاك الرب أنه كان في بيتها أو في بيت والدها، وإحدى الروايات أن بيت والدها كان هنا تحت هذه القبة تحت هذه الكنيسة. رأينا لما خرجنا خارج الكنيسة كان امتداد لحي بيزنطي بل لحي روماني من فترة الرومانية التي تدل على أن هذه الفترة كانت فترة التي ولد فيها المسيح، بل قبل ذلك التي ولدت فيها السيدة مريم عليه الصلاة والسلام. أنا أترككم على أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات مدينة الناصرة، فيبدو أن الناصرة كنوز ثمينة حضارية وتاريخية ودينية لا تنضب ولا تنتهي، فلها العجائب كلها.